فإذا كيف نقسم التركات؟ فيما سبق قلنا أنه إذا اجتمع الأعمام والأقوال ثلث للأقوال وثلثان للأعمام، فالثلث الذي للأقوال يأخذه زيد أخوه الذي هو عم لأم، عم لأب وخال لأم، هذا زيد يرث الثلث باعتبار أنه خال، ويرث نصف الثلثين باعتبار أنه عم. فالتركة تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث يذهب إلى العم وثلثان يذهب إلى العم والخال الذي هما شخص واحد. قال فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال، وهذا مثال للنسبين، أي اجتمع في هذا الإنسان الذي هو زيد اجتمع نسبان بالمعنى الأخف الذي تقدم في أول الكتاب، هو عم وهو أيضا خال، وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخف، أي من اجتمع له سببان بالمعنى الذي تقدم في أول كتاب الميراث، اجتمع له سببان بالمعنى الأخف لا سببان بالمعنى الأعم أي يوجبان للإرث. أما السببان بالمعنى الأخف فيتفقان كذلك في زوج هو معتق أو ضامن جريرة. افرضوا أن إنسانا تزوج أمته وبعد ذلك أعتقها ومات هذا الزوج، لا إشكال ولا، وماتت تلك الأمة التي صارت زوجته وكانت فرات، هذا الزوج أيضا يرث بالعفو، ومات الزوج فتلك ترث بالزوجية وترث بالعتق. لماذا؟ لأنها زوجة وكذلك هي معشوقة ذلك الزوج، فإذا ترث بهما. لماذا ترث بهما؟ لأن الزوجيات تجامع كل الطبقات، فهي تأخذ نصيب الزوجيات وتأخذ نصيب ولاء العيب، وهذا اجتمع له هذا نسب سببان لا أكثر. في زوج هو معتق أو ضامن جريرة، إذا كانت زوجة وضامن جريرة، ولو كان أحدهما أي أحد السببين، ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم يعني أحد الموجبين للإرث، ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم يحجب الآخر ورث من جمعه من جهة السبب الحاجب. لو كان هناك سببان أي موجبان للإرث ولكن أحد السببين يحجب الآخر فهو يرث من طرف الحاجب لا من طرف المحجوب، يعني يرث ما يرثه الحاجب لا أنه يرث ما يرثه المحجوب. قال يحجب الآخر ورث من جمعهما من جهة السبب الحاجب خاصة، كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوات. ومثاله أيضا واضح، أن امرأة تزوجت شخصا وبعد أن أولد منها ولدا مات ذلك الشخص، ثم تزوجت أخا ذلك الشخص ثم أولدت منه ولدا آخر، فهنا هذان الأخوان أخوان لأم، إلا أنه كل واحد منهم بالنسبة إلى الآخر ابن عم لأب. فهنا إذا مات أحدهما هذا الذي هو أخ لأم وابن عم لأب، هل يرث بواسطة الأخوة أو يرث بواسطة أنه ابن العم؟ لا إشكال أن الأخوة أو أن الأخ في الطبقة الثانية وابن العم في الطبقة الثالثة، فإذا أحدهما يحجب الآخر، وإذا كان الأمر كذلك قال كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة أي باعتبار الأخوة لأنها في الطبقة الثانية، هذا في النسبين، لأن الأخ للأم وابن عم للأم وابن عم لأب هما هذا هما من قبيل النسبين في المعنى الأخص الذي تقدم في أول الكتاب. وأما في السببين في المعنى الأخص اللذين يحجب أحدهما الآخر، الإمام إذا مات عتيقه، الإمام كان له عبد وأعتقه في سبيل الله ومات ذلك العبد، فهنا الإمام يرثه تارة بولاء العتق وأخرى بولاء الإمامة، إلا أنه تقدم فيما سبق أن ولاء العتق مقدم على ولاء الإمامة، فأحدهما يحجب الآخر. كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق أي بولاء العتق، لا أنه يرث بولاء الإمامة، وكمعتقل هو ضامن جريرة، وكمعتقل هو ضامن جريرة. افرضوا أن إنسانا مسلما عقد عقد ضمان الجريرة مع إنسان آخر كافر، وقامت حرب بين المسلمين والكفار، واسترق ذلك العقد الذي كان قد عقد عقد ضمان جريرة مع هذا المسلم، وصار بشكل من الأشكال نصيب هذا المسلم، ثم بعد ذلك اعتقه. وهنا هم أيضا له ضمان الجريرة، أيضا له ماذا؟ ولاء العتق. وقد تقدم فيما سبق أن ولاء العتق مقدم على ضمان الجريرة. فإذا مات هذا المولى أو هذا السيد أو هذا الإنسان الذي اعتقه، فهذا هل يرث بضمان العتق أو يرث بضمان الجريرة؟ نقول أنه يرث بولاء العتق لا بضمان الجريرة، باعتبار أن أحدهما أحد الولائين يمنع الآخر ويحجب الآخر. قال: ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي، أنه إنسان إلا أنه اجتمعت فيه أنساب متعددة واعتبارات متعددة من النسب، وبعضها لا يحجب الباقي باعتبار أنه إنها في درجة واحدة. ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي، كابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة. هذه حالات الأربعة تجتمع في إنسان واحد، ولكن يتضح أيضا من المثال أنها كلها في درجة واحدة، لا أن بعضها مقدم على البعض الآخر حتى يحجب بعضها البعض الآخر. أما مثال هذه الحالات فيمكن أن تراجعوا إلى الشرح الموجود في الأسفل، باعتبار أنه يحتاج إلى ورقة وقلم حتى أنه تجتمع هذه الأنساب المتعددة في إنسان واحد. سأفرغ هذه الحالة وقعت، أن زيد هو ابن عم ولأب، وهو ابن خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة، فهذا يرث بهذه الأنساب الأربعة ما لم يجبه حاجون. وقد يتعدد كذلك، أي تتعدد الأنساب إلا أن بعض تلك الأنساب تحجب البعض الآخر. وقد يتعدد كذلك، أي أن هناك أنساب متعددة ولكن بشرط أن بعض تلك الأنساب تحجب البعض الآخر لبعض مع حجب بعضها لبعض، كأخي لأم هو ابن أم وابنال. ومن الواضح أن الأخ للأم في الطبقة الثانية، ابن عم وابن خال في الطبقة الثالثة، فإذا الأخ للأم يحجب ابن عم وابن خال. إذن هذه الحالة كما ذكرها أيضا صاحب الحاشية يقول بأن هذه الحالة لا يمكن تصورها على ديننا بالعقد الشرعي الصحيح، إما أن نقول على غير ديننا، وإما نقول أنه وشبهة. وهو أفرض أن إنسان تزوج أختا في دين المجوس، كما أن هذا واقع أي فائد عندهم. إنسانا تزوج أخته فأولد منها ولدا، ثم مات ذلك الإنسان، فأخوه أي أخو ذلك الإنسان لأبيه تزوج تلك المرأة ثانية وأولد ولدا آخر، فهذان الولدان هما إخوة لأم، وكذلك ابن عم لأب، وكذلك ابن قارن. أما كيف ذلك عرف الرامع إلى الشرف. قال: القول في ميراث الأزواج. إذن إلى هنا انتهينا من الطبقات الثلاثة التي تختص بالنسب. بعد ذلك نأتي إلى إرث السبب، أنه كيف أن الأسباب ترث وتتوارث فيما بينها. وقلنا أن السبب تارة يكون بالزوجية وأخرى يكون بالولاء، والولاء تارة يكون بولاء العتق، وأخرى بولاء ضمان الجريرة، وثالثة بولاء الإمام، وهكذا نقضها تباعا. القول في ميراث الأزواج: والزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة. فإذا هذه المسألة قلناها فيما سبق، أن الزوج والزوجات ليس لهم طبقة معينة، وإنما يجتمعون مع كل الطبقات. ويصاحبون جميع الورثة مع قلوبهما أي قلوب الزوجين من الموانع التي قدم كلام عنها فيما سبق وهي موانع الإرث وإن لم يدخل أي أنه تحقق من العقد كاف في توارثهما طبعا العقد الداعي مثل العقد المقطع في خلاف فيما بينهم هل أنه يتوارث أو لا يتوارث كلام في محله إلا أنه إذا كان العقد عقد دائما مات أحدهما أي أحد الزوجين بعد العقد قيل أنهما يتوارثان بلا ثالث ولا كفل ولا يحتاج إلى الدخول. قالوا إن لم يدخل زوج إلا في المريض فإن المريض له أحكام خاصة جاءت في الكتاب جاءت السنة بالخصوص روايات كثيرة بينت أحكام المريض سواء في طلاقه أو في زواجه أو في بيعه أو في شرائه أو في هبته وهكذا وهذه المسألة وهي مسألة منجزات المريض أو منجزات المريض من المسائل المهمة في الأبواب الفقهية فلهذا أفردها جملة من فقهائنا بمسائل مستقلة تحت هذا العنوان وهي عنوان منجزات المريض إذا المراد من منجزات المريض هو ذلك المرض الذي يموت فيه الإنسان طبعا أيضا اختلاف أي مرض ذلك فالمهم بشكل مجمل هنا نقول إلا في المريض فإن له أحكام أخرى وما هي هذه الأحكام قال وإن لم يدخل الزوج إلا في المريض الذي تزوج في مرضه طبعا ومات بعد ذلك يعني مات في نفس ذلك المرض الذي تزوج فيه الذي تزوج في مرضه فإنه لا يرثها يعني إذا ماتت تلك الزوجات لا يرثها لا يرث تلك الزوجات ولا ترثه مع أن القاعدة الكلية العامة أنه بعد العقد أحد الزوجين يرث الآخر يتوارثان فيما بينهما إذا مات أحدهما ولا يشترط الدخول إلا في الزوجة فإنه إلا في المريض فإنه يشترط ذلك إلا أن يدخل أي أن المريض إذا كان داخلا على الزوجة بالإضافة إلى العقد فهما ترثه ويرثها إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه يعني تزوجها في مرضه ثم برئ بعد ذلك ثم مرض مرضا آخر ومات قبل الدخول هنا هل يتوارثان أو لا نقول نعم يتوارثان إلا أن يدخل فيتوارثان أو أن يبرأ المريض الذي تزوج هذه المرأة في مرضه الذي لم يمت فيه أو يبرأ من مرضه الذي تزوج فيه وبعد ذلك مرض مرضا آخر وتوفي فيه فيتوارثان بعده أي بعد ذلك البرء وإن مات ذلك المريض قبل أن يدخل بها قال ولو كانت الزوجة أو المرأة التي تزوجها ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة عملا بالأرض هذه الأحكام كلها كانت بالنسبة إلى الزوج إذا كان مريضا الإنسان إذا كان مريضا وتزوج ومات في مرضه الذي تزوج فيه فهنا قلنا أنه لا يرث إلا بالدخول إلا أنه أفرض أن القضية بالعكس أن إنسانا قويا صحيحا تزوج مريضة ومات في ذلك المرض أو أنه مات في ذلك المرض هل يتوارثان أو لا؟ نقول لا إشكال أنهم يتوارثان هذا الحكم مختص بالمريض لا بالمريضات قال ولو كانت المريضة أي الزوجة هي المريضة هي الزوجة توارثا فيما بينهما وإن لم يدخل الزوج على الأقرب كالصحيحة كما أنه لو تزوج إنسانا صحيحا زوجة صحيحة عملا بالأصل أي عملا بالعمومات والروايات الصحيحة هذه القاعدة قرنت فقط في هذا المورد وهو أنه إذا كان الزوج مريضا وتزوج امرأة ومات في ذلك المرض قبل أن يدخل بها فهنا لا يتوارثان أما إذا كان الزوج سويا وصحيحا وتزوج مريضة ومات بعد ذلك قبل الدخول يتوارثان فيما بينهم وتخلفه في الزوج هنا لسائل أن يسأل لماذا هذا الحكم تخلف في الزوج المريض أما بالنسبة إلى المريضة لم يكن كذلك، يعني لماذا استثنينا الزوج المريض، أو لماذا استثنينا المريض من القاعدة العامة أن الزوجين يتوارثان بعد العقد وإن لم يدخل الزوج في الزوجة؟ قال: وتخلفه في الزوج لدليل خارج، أي لرواية خاصة استثنت هذا الباب وهذا المصداق من القاعدة، وتخلفه في الزوج لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به لأنه قياس. يعني هذا الدليل الذي أخرج الرجل المريض عندما تزوج ولم يدخل، وقلنا أنه مات في مرضه قبل الدخول، أنهما لا يتوارثان، هذا لا يستدعي إذا كانت المرأة أيضا مريضة أن يلحقها نفس هذا الحكم. الزوجة إذا كانت مريضة والزوج سويا فهذا الحكم لا يشمل المريضات، فلهذا قال لا يوجب إلحاقها، أي إلحاق الزوجة المريضة به أي بالمريض، لأن ذلك قياس وقياس ليس من مذهب المرض وباطل فليه. لا يمكن بشراء أنه مريض ومريضة في الجنس المريض، هذه عادة الروايات التي فيها تفصيل بين الرجل والمرأة، ساقة أنه الروايات الواردة في رواياتنا يفهم منها أنه يراد منه جنس الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وطبعا الروايات الواردة في بعض الطهارات في بعض النجاسات إلى غيرها، فهنا نقول أن هذه الأحكام ليست مختصة فقط بالذكور وإنما بالذكور والإناث. وأخرى المستفاد من الروايات أنها مختصة بمن؟ مختصة بالمريض، يعني مختصة بالرجل بالذكر، فإذا إجراؤها على المرأة يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال: والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث. لا بد لمن قرأ أبواب الطلاق عرف أن هناك طلاقا رجعيا وطلاقا باحثا وأقسام ذلك في محله. والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية، باعتبار أنه كما وردت الروايات أنه في العدة الرجعية الزوجة باقية على الزوجية لم تخرج من الزوجية، نعم بعد انتهاء العدة تخرج من الزوجية، ومن هنا لو أراد الزوج الرجوع إليها لم يحتاج إلى عقد جديد وإنما يرجع إليها بالصيغة التي ذكروها في محله. قال: إذا مات أحد الزوجين في العدة الرجعية فيتوارثان فيما بينهم. إذا مات أحدهما في العدة الرجعية لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، وإذا كانت كذلك فيتوارثان فيما بينهما، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإنه لا يقع، أي بعد الطلاق البائن لا يقع بعدة، بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته، أي في عدة الطلاق البائن. يعني إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا بائنا ومات فالزوجة وإن كانت في عدتها إلا أنها لا ترث الزوج، وكذلك الزوج لا يرث الزوجة إذا ماتت وهي في العدة. قال: بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته، أي في عدة الطلاق البائن، إلا أن يطلق وهو في المرض، باعتبار أننا قلنا في أول البحث هناك أحكام خاصة مختصة بالمريض وهذه من تلك الأحكام، إلا أن يطلق الزوج وهو في المرض، يعني حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا فإنها أي الزوجة ترثه إلى مدة سنة ولا يرثها هو إذا مات في العدة، ولا يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق من هذا الكتاب. ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة العريضة التي وقع فيها الشجار بين فقهاء الأعلام رحمة الله عليهم، حيث أنهم قالوا أن المرأة الأحكام التي ذكرناها للزوجة من أنها ترث السنة أو الرضع مع وجود الولد أو عدم وجوده، وأنها ترث من كل ترثة الميت سواء كان أرضا أو غير أرض، هذه الأحكام مختصة بذات الولد، يعني من لها ولد من ذلك الزوج، أما إذا كان خليا أي لا ولد لها من ذلك الزوج، افرضوا أن لها ولدا من زوج آخر، إلا أن من هذا الزوج ليس لها ولد، وإنما فقط تزوج الحضور بعد مدة توفي بلا أنه يخلف لها شيئا، فهنا قالوا لها أحكام خاصة، وهذه أحكام خاصة أقوال متعددة فيها، إلا أنه بشكل مختصر ومجمل المصنف والشارع ما يريدهما، وإلا هذه المسألة أيضا من المسائل التي أفرد لها علماؤنا الأعلام رحمة الله عليهم مسائل مستقلة، مسائل مستقلة. ثم قال: ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه ذلك الزوج كغيرها من الورثة على ما هو المشهور بين فقهائنا، خصوصا بين المتأثرين من فقهائنا، وكذا يرثها الزوج مطلقا، أي سواء كان له ولد منها أو لم يكن يرثها مطلقا، أي من كل ما تركت الزوجة الزوج يرث منها سواء كان ذات ولد منها أو لم يكن، فإذا هذه الأحكام مختصة بالزوجة لا بالزوج. إذا الآن ندخل في المسائل التي تحرم منها الزوجة غير ذات الولد. قال: وتمنع الزوجة غير ذات الولد، أي التي لا ولد لها من ذلك الزوج، وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا، أي من الأرض سواء كانت معمورة ومبنية تلك الأرض أو لم تكن، فهي لا ترث منها مطلقا، لا عين تلك الأرض، يعني لا تكون لها حق في تلك الأرض، ولا ترث قيمة شيء من ذلك تلك الأرض سواء كانت معمورة أو غير معمورة. وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا وقيمة، أي لا ترث منها، أي وتمنع من الأرض، من عينها تمنع ومن قيمتها أيضا تمنع. وتمنع من الآلات، أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب، وفي زماننا الحديد وما شابهه من آلات البناء والأبنية، الطابوق والجسر والأبنية من الأحجار والطوب، المراد من الطوب هو جمع طوبة أو خوبة أو طوبة، بهذا بمعنى الآجر المطبوخ، الحجر الطابوق المطبوخ يسمى طوب. قال: والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها، أي وغير هذه المسائل التي تدخل في آلات البناء، تمنع الزوجة منها عينا لا قيمة، يعني لا يكون لها حصة في آلات البناء، إلا أنها تقوم تلك الآلات التي هي البناء وتعطى حصة من القيمة، لا أنها تعطى حصة من العين. بل رواية هذا العلة عهدا لا حكمة فيها. قال: عينا لا قيمة فيقوم البناء والزوج. دائما الشارع المحدث عندما يعطي حكما لا توجد فيها علة الحكم، نعم في بعض الأحيان يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام فيجيب الحكمة، والحكمة لا يبلغ الحكم مدارها وجودا وعدما، يعني على سبيل المثال الحكمة في أن المرأة تعتد بعد الزوج إما في الوفاة وإما في الطلاق 3 أشهر وفي الوفاة 4 أشهر كذا، الروايات ذكرت أن الحكمة من ذلك حتى يعرف أنه هل يوجد في رحمها شيء أو لا يوجد. فنحن نستطيع الآن في عصورنا الحاضرة أن نعرف ونشخص ونميز هذه المسألة بسهولة وببساطة، أنها تحمل شيئا من ذلك الإنسان الذي مات أو الذي طلقها أو ليس كذلك، هل معناه أنه عند التصدق عن المرأة نفسها؟ فلهذا قالوا أن الحكم التي ذكرت في الأحكام في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الحكم لا يبلغ مدارها، إذا الحكمة موجودة فالحكم موجود، إذا الحكمة غير موجودة فالحكم غير موجود. نعم الشارع ذكر حكمة، نعم إذا وردت الروايات ما يشير إلى علة الحكم، العلة التامة للحكم، كما لو قال أن الخمرة يحرم شربها لأنها مسكرة، هنا نفهم أن علة حرمة الخمر هي الإسكار، فلهذا أينما وجدنا إسكارا نقول بالحكم، أو على سبيل الفرض وردت رواية يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله أشك بين الأولى والثانية. قال باطلة لأنها كنفية. إذن من هنا قال وتمنع أي الزوجة من الآلات عينا لا قيمة، أي من العين لا ترك شيئا إلا أنه من القيمة ترك شيئا، فيطوغ البناء والدور في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأرض. كيف تدقق في هذه العبارة جيدا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية الموجودة فيما بينهم. عندما جاءت الروايات وقالت أن ذات غير ذات الولد تمنع من الآلات عينا لا قيمة، إذن تركوا من قيمة هذه الآلات، تركوا من الحديد، تركوا من الشبابيك، تركوا من الطابور، تركوا من الأخشاب وهكذا. هنا تركها وهي انفردة وتقطعت ما بينها، يعني هذا الطابور بعد أنه يبدل ذلك الدار وقيمة هذا الطابور يقدر بأي مقدار ويعطى، أو أنه فقط الأرض تخرج من القيمة وباقي البناء على هيئته ويكمل يقوم. التقوي كيف يكون؟ هل أنه يقوم بعد أن تفكك ويهدم البناء، هذا المراد من التقوي، أو أنه يقوم وهو على هذه الهيئة الخارجية الموجودة؟ لا إشكال أن هذه الهيئة الخارجية قيمتها تختلف تماما عن قيمة الحجر أو الطابور أو الخشب المبعثر، ولا ارتباط فيما بينهم. من هنا وقع الخلاف فيما بينهم أنه التقويم كيف يكون؟ التقويم يكون باعتبار الهيئة القائمة، أو التقويم يكون باعتبار أنه الأحجار والشبابيك والحديد والخشب يكون مبعثر وغير مترابط فيما بينهم. قالوا بأنه التقويم يكون على هذه الهيئة القائمة. إذا كان الأمر كذلك قالوا نطوّج هذه الهيئة القائمة باعتبار أن هذه الهيئة القائمة الموجودة تارة تكون هيئة جديدة وأخرى تكون هيئة قديمة، فإذا لا بد أن نعرف أنه إذا أردنا أن نطوّج البناء وآلات البناء لا بد أن نعرف أنه إلى متى تبقى، بالتقدير أن هذا البيت أو هذا المكان أو هذا البناء الموجود على مثل هذه الأرض له قابلية البقاء إلى 20 سنة، قابلية البقاء إلى 10 سنوات. فإذا كلما كان البناء أقوى وأجدد وأفضل لا إشكال أن قيمته ستكون أكثر. إذا في هذه المدة التي يبقى فيها هذا البناء ويقوم على هذا الأساس، يعني يؤخذ بعين الاعتبار أن البناء بأي صفة هو في هذه المدة من 20 سنة أو 30 سنة التي هناك قابلية لهذا البناء أن يبقى، وعندما يقوم ذلك الشيء بالاعتبار وبالنظر هذا البناء مبني على غير ملك الزوجة باعتبار أن الأرض ليس ملكا للزوجة، فإذن عندما نقدر أمره بأنه عندما نقدر هذا البناء ب10,000 دينار أو 100,000 دومان أو غير ذلك، لا إشكال أنه هذه المدة التي يبقى بها البناء هو 10 سنوات، هذه 10 سنوات التي يبقى فيها البناء يبقى في ملك الغير بالنسبة إلى الزوجة، لأن هذه الأرض ليست للزوجة وليس لها فيها حق لا عينا ولا قيمة. فإذا عندما نقدر هذا البناء الذي له قابلية البقاء إلى 10 سنوات والمرأة تأخذ شقتها من هذه القيمة التي أخذ بعين الاعتبار فيها قابلية البقاء إلى 10 سنوات، فهل أن هذه المرأة تعطي التي تريد أن تأخذ قيمة البناء والآلات تعطي أجرة، تعطي إيجار أن هذا البناء قائم على هذا الأرض أو لا؟ هنا الشارع عندما قال تعطى الزوجة قيمة البناء، قلنا هناك خلاف هل أنه تعطى قيمة البناء مبعثر أو أنه على الهيكل والهيكل القائمة. قلنا بأن الصحيح أنه يقوم ذلك البناء والآلات على الهيئة القائمة، وهذه الهيئة القائمة أسعارها وقيمها تختلف، تارة الهيئة تكون جيدة ولها القابلية أن تبقى 20 سنة، وأخرى تكون الهيئة بشكل لا تستطيع البقاء أكثر من 6 أشهر أو شهر. لا إشكال أن القيمة تختلف من بناء إلى بناء آخر. فإذا افترضنا أن القيمة التي نريد أن نقومها لهذا البناء وهذا البناء كان له القابلية أن يبقى 10 سنوات أو 20 سنة أخرى، هنا عندما نقوم هذا البناء نقومه وهو قائم في مثل هذه الأرض وسيبقى إلى 20 سنة. وهذه الزوجة عندما تريد أن تأخذ هذه القيمة ماذا؟ تأخذها وهي تدفع أجرة هذه الأرض التي أقيم فيها هذا البناء، أو تأخذ القيمة مجانا، يعني لا يؤخذ منها أجرة الأرض وإيجار الأرض الذي أقيم عليه هذا البناء لهذه المدة التي سيبقى فيها ذلك البناء. هذا خلاف فيما بينهم، ولكن المصنف وشارحنا يقول الأظهر أنه تعطى بلا أجرة بلا عوض مجانا. وهناك قول آخر لا، أنه حفظا للحقين بالإضافة إلى أنها إذا أردنا أن نحصل قيمة وقومنا هذا البناء على هيكله وهيئته، إذا أردنا أن نعطيها القيمة لابد أولا أن نستخرج الأجرة وبعد ذلك نعطيها تصفها من القيمة. قال فيقوم البناء والدور في أرض المتوفى. إذن الدور والبناء قائمة في أرض المتوفى، لا أنها مبعثرة لا أنها مقدمة، في أرض المتوفى ولكن بحيث أنها خالية عن الأرض، يعني فقط يقوم البناء لا أن الأرض معه أيضا يقوم، خالية عن الأرض باقية فيها، أي أن آلات البناء باقية لا أنها مبعثرة ومهدمة، باقية فيها إلى أن تفنى، أي ما هي قابليتها للبقاء، متى تفنى؟ أقول بعد 5 سنوات تفنى، 10 سنوات تفنى وهكذا، يعني يبقى وطبيعة هذا البناء إلى أن تفنى بغير عوض، يعني لا يؤخذ عوض وإنما يعطى مجانا هذه القيمة إلى أن يؤخذ أجرة من الزوجة. أن تفنى بغير عوض على الأظهار، باعتبار أن هناك قول آخر يقول بأنه حفظا وجمعا للحقين، صاحب الأرض الذي يملك الأرض وهذه التي تملك قيمة البناء حفظا للحقين، هذه نعطيها قيمتها ولكن أيضا نأخذ منها أجرة الأرض، وتعطى من القيمة الربع إذا لم يكن هناك ولد للميت من غيرها، أو الثلث إذا كان هناك ولد للميت من غيرها. ويظهر من العبارة، أي من عبارة المصنف في هذا الكتاب، ويظهر من العبارة أنها أي الزوجة ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها، أي وغير المثمرة لعدم استثنائها. يظهر من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لم يستثني الأشجار مطلقا، سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة لم يستثنيها، وهذا دليل على أنها داخلة في الإرث، سواء كانت الزوجة ذات ولد أو لم تكن كذلك، لعدم استثنائها في العبارة فتدخل في عموم الإرث، أي تدخل في التركة التي ترثها الزوجة سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، لأن كل ما خرج من المستثنى في حال المستثنى هنا استثنية الأرض واستثنية الآلات، أما الأشياء فلن تستثنى فتبقى داخلة تحت عقد المستثنى من، لأن كل ما خرج عن المستثنى ترث الزوجة من عينه كغيرها من الأشجار، يعني كغير الأشجار المثمرة وغير المثمرة الزوجة ترث من، فإذا يكون حكم الأشجار المثمرة وغير المثمرة كباقي التركة. وهذا الذي قلناه هنا، أي أن الأشجار المثمرة وغير المثمرة الزوجة ترث من كباقي التركة، وهو أحد الأقوال في المسألة، باعتبار أنه بالنسبة إلى الأشياء المثمرة وغير المثمرة أيضا هناك خلاف فيما بينهم، هل ترث منه الزوجة غير ذات الولد أو لا ترث؟ فإذا أحد الأقوال في المسألة أنه ماذا ترث منه، وهو أحد الأقوال في المسألة، إلا أن المصنف وهو الشهيد الأول قدس الله نفسه، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه. لماذا؟ وإنما المعروف من مذهبه ومن مذهب المتأثرين من فقهائنا حرمان الزوجة لغير ذات الولد من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها. يقول هذا الذي يفهم من عبارة المصنف هنا هذا بعيد عن مذاق ومذهب المصنف في غير هذا الكتاب، بل بعيد عن مذهبي ومذاق المتفكرين من فقهائنا، حيث ألحقوا الأشياء المثمرة وغير المثمرة بآلات البناء أنها ترث من القيمة ولا ترث من العين. فلهذا قال: وإنما المعروف منه، أي من المصنف ومن المتأثرين من فقهائنا، حرمان الزوجة غير ذات الولد من عين الأشياء المثمرة أو غير المثمرة كالأبنية، كما أنها تفرى من الأبنية وآلات البناء من عينها لا قيمتها، هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الأشياء المثمرة. ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار، لأن المصنف قال: وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة وتمنع من الآلات. يقول: نستطيع أن نقول أنه المراد من الآلات هنا ما يشمل الأشجار أيضا، هذا يمكن. لماذا؟ كما حمل هو أي المصنف وغيره أي غير المصنف كلام الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه النهاية على ذلك، باعتبار أنه في كتاب النهاية للشيخ الطائفة أيضا وردت هذه العبارة، وهي عبارة الآلات. والعلماء أي المتأثرين من علمائنا حملوا تلك الكلمة والعبارة على ما يشمل الأشجار أيضا. هنا يمكن، هنا الشارع يقول: يمكن أن نحمل عبارة المصنف أيضا على مثل هذا المعنى. قال: ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل المصنف وغير المصنف كلام الشيخ في النهاية على ذلك، مع أنه أي أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية لم يتعرض للأشجار مثمرة أو غير مثمرة، وجعلوا كلامه أي كلام الشيخ في الكتاب المذكور كقول المتأخرين، يعني قالوا أن شيخ الطائفة يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخرون من فقهاء الطائفة، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها أي حرمان الزوجة من عين الأشجار، حيث ذكر الآلات وهو حمل بعيد، باعتبار أن الشيخ الطوسي فقط ذكر الآلات ولم يتعرض للأشجار، ومن هنا حملوا كلامه على ما يشمل الأشجار أيضا، إلا أن الشارح يقول: وهو حمل بعيد. هذا الحمل حمل بعيد، لماذا؟ باعتبار أن الآلات غير الأشجار، وإذا أطلقت عبارة الآلات غيرها لا يراد منها الأشجار، وكذلك إذا أطلقت لفظة الأشجار لا يراد منها الآلات، فإذا الآلات غير الأشجار والأشجار غير الآلات، فإطلاق أحدهما لا يشمل آخر، فلهذا قال: وهو حمل بعيد على خلاف ظاهر العبارة والكلمة. ومع ذلك يبقى فرق، يعني مع أن هذا الحمل بعيد ولا يمكن قبوله، أو أن هذا الحمل الذي يقول أن الأشجار داخلة في الآلات، ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا وبين الآلات في عبارة المصنف في الدروس وعبارة المتأثرين من فقهائنا، حيث ضموا إليها أي إلى الآلات ذكر الأشجار. يقول في عبارات المتأثرين من فقهائنا وفي عبارات المصنف في كتاب الدروس نجد أنهم قالوا أو ضموا إلى لفظة الآلات كلمة الأشجار، وهذا مراد معناه شنو؟ معناه أن الآلات غير الأشجار، والدليل على ذلك والقرين على ذلك أنهم ضموا لفظة الأشجار إلى الآلات، فلو كانت لفظة الآلات تشمل الأشجار لما احتجنا إلى ذكر الأشجار بخلافه هنا، فإنه أي في هذا في هذه العبارة في هذا الكتاب هنا لم يذكر لفظ الأشجار، فعدم ذكره يقيض لنا احتمال على أنه الآلات تشمل الأشجار أيضا، فإذا هناك فرق في العبارات التي ضمت لفظ الأشجار إلى الآلات، نقول لا إشكال أن لفظ الأشجار غير داخلة في لفظ الآلات، أما في المكان الذي لم يذكر فيه لفظة الأشجار فيمكن أو يحتمل أن لفظة الأشجار داخلة في الآلات، فإذا الفرق فيما بين العبارتين. ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات بما في هذا الكتاب وفي عبارة هذا الكتاب حيث لم تضم لفظة الأشجار إلى الآلات، وبين هذه العبارات وبين هذه الكلمة وهي الآلات في عبارة المصنف في كتابه الدروس وعبارة المتأثرين من فقهائنا حيث ضموا إلى هذه اللفظة وهي الآلات ذكر الأشجار، قالوا الآلات والأشجار، فإن المراد بالآلات في كلامهم أي في كلام المصنف في الدروس وعبارة المتأثرين، فإن المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر من هذه اللفظة التي لا تشمل الأشجار وهي آلات البناء والدور، ولو حمل كلام المصنف هنا أي تعبيره وتمنع الآلات، ولو حمل كلام المصنف هنا أي في هذا الكتاب وكلام شيخ الطائفة في كتابه في كتاب النهاية ومن تبع شيخ الطائفة على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا ومن آلات البناء عينا لا قيمة وإرثها من الشجر كغير الشجر كان أجود، بل النصوص الصحيحة وغيرها. قال لو أنه نحمل عبارة الشيخ في كتابه النهاية وعبارة الشهيد رحمة الله عليه في هذا الكتاب على أنه هذا قول في مقابل تلك الأقوال، لماذا نأتي بهذا التأويل أو هذا الحمل البعيد عن الظاهر، لماذا نتمحل هذا التمحل، لا داعي له، نقول أن شريف الطائفة يذهب إلى قول آخر غير أقوال الآخرين، وكذلك أن الشهيد الأول يذهب إلى قول في هذا الكتاب يذهب إلى قول غير أقوال المتأثرين من علمائنا. ما هو هذا القول؟ أن المرأة أو الزوجة غير ذات الولد، ترث لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ولا ترث من آلات البناء لا عينا ولكن ترث قيمة، وترث من الأشجار مطلقا مطلقة وغير مطلقة كما أنها ترث من غير الأشجار لا ترث. فهذا قول يختلف عن القول الآخر الذي يريد أن يرجع حكم الأشجار إلى حكم الآلات بأنها ترث منه قيمة لا عينا. فلهذا قال ولو حمل كلام المصنف هنا أي في هذا الكتاب وكلام الشيخ في النهاية ومن تبع الشيخ في رأيه في كتاب النهاية ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ذلك المعنى الذي لا يشمل الأشجار ويجعل قولا برأسه، هذا القول مقابل تلك الأقوال لا أنه مشابه لتلك الأقوال، ويجعل قولا برأسه في حرمان الزوجة من غير ذات الولد من الأرض مطلقا أي لا عينا ولا قيمة، ومن آلات البناء عينا لا قيمة، وإرثها الزوجة غير ذات الولد ترثوا من الشجر كغير الشجر، كان هذا الحال أجود وأفضل، يعني نقول أنه قول برأسه لا أنه نتأول هذا القول حتى نرجعه إلى قول المتأخرين، كان أجود، بل النصوص من هذه الإغرابية بل النصوص الصحيحة وغير الصحيحة دالة عليه أي على هذا القول، وهو أن الزوجة غير ذات الولد ترث من الأرض لا ترث من الأرض مطلقا، وترث من آلات البناء قيمة لا عينا، وترث من الأشجار مطلقا. قال وبل النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه أي على هذا الحال على هذا القول أكثر من دلالتها، أي تلك النصوص أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين حيث ألحقوا ماذا؟ ألحقوا الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالآلات. فإذا النصوص الصحيحة وغير النصوص الصحيحة تدل على هذا القول الذي حملنا عليه قول شيخ الطائفة وقول المصنف في هذا الكتاب، الروايات تدل على ذلك أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين. طبعا من الاشتباهين موجود في الحاشية يمكن بالمراجعة تفهمون حاشية سعد بن عمر تجدون لأنه قال مثلا في الحاشية رقم 8 قال على القول المشهور بين المتأخرين من عدم ارثها من عين الشجر بل ترث من قيمة، هذا صحيح قبلها لا، قال عدم الأذى منها لا عينا ولا قيمة، مع أنها أثرت منه قيمة لا عينا. هذه في الحاشية. وضامر عدم الفرق في الأبنية، ما هو حتى بس انتهي من العمر وإلا. قال والظاهر عدم الفرق في الأبنية التي قمنا بأنه تحرم من الزوجة، والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى، أي سواء كانت تلك الدور أو الأبنية مأخوذة للسكنى وغير أنها مأخوذة للسكنى من المطالع كالرعى فإنها داخلة أيضا في آلات البناء، والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والصهل، الذي يقول صاحب الحاشية بأنه مأوى الدواب والمراحي الذي هو مأوى الشياء وغيرها من مثل هذه المسائل، فكلها تدخل بل ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والصهل والمراحي وغير هذه المسائل التي يطلق عليها لفظ الآلات أو الآلات لشمول الأبنية لذلك أي الآلات والأبنية كله، وإن لم يدخل في الرضاعة أن يعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار. هذه المسائل وإن كانت لا تدخل في الرضاعة التي وردت الروايات بهذه اللفظة إلا أنها تدخل في الفاظ الأخرى وردت في الروايات ولو اجتمع ذلك.